بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، آيتان عظيمتان نريد أن نقف عليهما وقفة سريعة وخفيفة. أما الأولى فهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الثانية فهي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى تحمل في مضمونها السمة التي ينبغي أن تكون سائدة بين المسلمين. فما ينبغي أن يكون بين المسلمين ليست الأنانية، وليس الاستغراق في حب الهوى والتقلب في غمرات الملذات، كل متشبع بإرادته وكل متترس برغبته، وإنما ينبغي على المسلم أن يعين أخاه، والأخ يعين أخاه، فكل منهما يعين الطرف الآخر. ولعل ذلك معنى قول المولى سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي في معنى التعاون، التعاون فيه معنى المساعدة، فيه معنى المناصحة، معنى المساعدة ومعنى المناصحة، وهذان المعنيان من أعظم المعاني التي يتضمنها هذا القول الشريف: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها معنى الموالاة وفيها معنى المعاداة، موالاة إيمانية، موالاة إيمانية ظاهرة وباطنة. الظاهرة هي النصرة، والباطنة هي المحبة. وكذلك أيضا التعاون فيه معنيان: معنى المساعدة، والمساعدة في معنى النصرة، ومعنى النصيحة ومعنى باطن. فكأن التعاون في معنى الموالاة. إذن الموالاة من صورها العظيمة صورة التعاون، صورة التعاون. ولما فقد المسلمون التعاون فيما بينهم مساعدة ومناصحة تفرقوا، وسلط الله عليهم أعداءهم فذلوهم وأساموهم الهوان. أذكر الآن أن الصليبيين عليهم لعنة الله كانوا يقاتلون إخواننا وأجدادنا المسلمين في الأندلس، وذلك في القرن الخامس عشر الميلادي، وكانت مدن الأندلس تسقط في أيديهم مدينة بعد مدينة، وكانت الواحدة إذا سقطت في أيديهم أعملوا السيف في رجالها وأخذوا نساءها وأطفالها عبيدا، ثم ضربوا النصرانية على المسلمين العبيد. سبحان الله، بعد أن كان المسلمون يعيشون سادة وأحرارا، سلط الله عليهم عبدة الصليب، فهذه المرأة المسلمة الحرة تصير أمة، جارية، مملوكة لدى هذا النصراني الذي يأمرها بأكل الخنزير وشرب الخمور ويأتيها في الحرام. سبحان الله، ذل شديد ومهانة شديدة. وسبب ذلك كله أن المسلمين تركوا شريعة الإسلام وتنافروا فيما بينهم، فجعل الله تعالى بأسهم بينهم شديدا. كانوا يستنجدون بإخوانهم من المشارقة نحن المشارقة وأهل الأندلس المغاربة، فكانوا يستغيثون بإخوانهم من المشارقة ولكن لا مجيب، لا مجيب. إن المشارقة في واد وهم في واد آخر. في ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية كانت دولة قوية فتية، تقاتل في أوروبا وتقاتل في بلاد العراق، ولها التوسعات ولها الجيوش ولها الأساطيل، ولكنها كانت مشغولة بنفسها، تريد أن تمهد الأرض تحت أقدامها تمهيدا قويا. فتركت نصرة المسلمين في الأندلس، معذورين أو غير معذورين ليست هذه قضية. وأنشد شعراء الأندلس شعرا يفيض دما يستجيشون فيه عاطفة المشارقة، ولكن هيهات هيهات. لا مجيب. وضاعت الأندلس وصارت لقمة سائغة في أفواه هؤلاء الأدناس الأنجاس، وإلى الآن لم تعد الأندلس مرة ثانية. كلام ده سنة في القرن 15 الميلادي، وكانت آخر مدينة سقطت في الأندلس سنة 1495 ميلادية، 1495 ميلادية. ومن الأمور العجيبة أن مدريد، وهي مدينة أندلسية قديمة، اختاروها سنة 1995 كي يعقدوا فيها المباراة العالمية لكرة القدم بمناسبة مرور 500 سنة على سقوط الأندلس. سبحان الله، قال هكذا قالوها، بمناسبة مرور 500 سنة على بلاد الأندلس تم عقد الندوة الرياضية العالمية. العجيب أن عبدة الصليب يذاكرون التاريخ ويعرفونه جيدا، أما نحن فنتغافل أو نتغابى عن تاريخنا ولا نريد أن نعرفه، لا نريد أن نعرفه. نقول إحنا أولاد النهاردة، بس مش المقالة ديت، مش هتسمعوا الكلام ده كتير، يقول لك إحنا إيه، إحنا أولاد النهاردة. سبحان الله. طيب وأين هذه الأعمار المديدة السابقة؟ أتريدون أن تقطعونها بالمقراض وترمى في أي مكان؟ لا يمكن أبدا. إن تاريخنا يبتدئ منذ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ده بداية التاريخ بتاعنا، ده بدايتك أنت، هذه بدايتك الحقيقية. فأنت تبتدئ منذ ظهور الدعوة الإسلامية، هذه بدايتك، وبالتالي لابد أن تدرس هذه البدايات إلى أن تقف حتى تستفيد من الماضي في رؤية المستقبل وتقييم الحاضر، هذا ما ينبغي أن يكون. فلما ضاع التعاون بين المشارقة والمغاربة ضاعت الأندلس، ضاعت الأندلس. كذلك أيضا لما ضاع التعاون بين المسلمين بعضهم البعض تغللت فيهم الأفكار الفاسدة، العلمانية، الماسونية، نوادي الروتري، نوادي الليونز، الحاجات العجيبة. كل تقريبا كل يوم في جريدة الأهرام يقول لك مثلا إن تم افتتاح نادي الليونز في منطقة مثلا الدقي، المهندسين، العجوزة، مش عارف ايه، وسيقوم هذا النادي بالمشروعات الخيرية من تجهيز اسعاف وانشاء مثلا مكان لمساعدة الايتام وتعليم الارامل، مش عارف ايه. هذه النوادي كلها نوادي مشبوهة وعلى صلة بالصهيونية العالمية. في فارق بين اليهودية والصهيونية، اليهودية هؤلاء المتدينون من اليهود، أما الصهيونية فهم الملاحدة من اليهود، ملاحدة اليهود، أو اليهود العلمانيون يسمون بماذا؟ بالصهاينة. العلمانيون اليهود يسمون بالصهاينة، ولذلك يربطون بين الصهيونية وبين الاستعمار، ويقولون بأن اليهود يحاربون إسرائيل، وبالفعل اليهود لا يريدون إقامة دولة إسرائيل. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يعرفون أن نهاية اليهود في فلسطين، وعندهم في توراتهم أن بداية نهاية الشعب اليهودي عندما يجتمعون في فلسطين، وبالتالي اليهود المتدينون لا يحبون الهجرة إلى فلسطين، لا يحبون الهجرة إلى فلسطين، وإنما يوجدون في فلسطين من أجل تعليم الشعب اليهودي اليهودي. فهذه المنظمات الماسونية، الروتري، لواد ليونز، الشهودية، هو كل هذه المنظمات منظمات علمانية مشبوهة لها صلات بالصهيونية العالمية، وهي تمد وكالات الاستخبارات العالمية بكل المعلومات التي يريدونها عن كل بلد. ايه المعلومات؟ العادات والتقاليد والأعراف. ده مهم جدا، لأن زمان كانت المعلومات معلومات عسكرية، أما الآن فالمعلومات المتعلقة بدراسة طبائع الشعوب وتقاليدها وعاداتها وأعرافها دي من أهم المعلومات التي يريدونها، حتى إذا ما دخلت جيوشهم استطاعت هذه الجيوش أن تخاطب هذه الشعوب وأن تضرب على الأوتار التي بها تهتز هذه الشعوب لصالحها. نسمع أن نابليون بونابرت لما دخل مصر، وكم ده موجود في كتب التاريخ، كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال كده بسم الله الرحمن الرحيم، من نابليون بونابرت ساري عسكر الفرنساويين إلى شعب مصر العظيم، أنا أتيت هنا محبا للإسلام ومحبا لكم، وآن الأوان إن أنتم تتخلصوا من بطش المماليك الظالمين، وأن تكون الحرية موجودة عندكم، وإن كل واحد يعبد ربنا بما يحب، ها، فأنا آتي لكي آتي أو آتي لكي أقرر العدل والسلام وأنشر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم ده قاله في المنشور بتاعه نابليون. والعجيب إن العساكر بتاعته ما فيش حد اعترض عليه، ولا الجنرالات ولا جنرال اعترض عليه، مما يدل على إن ده هو المخطط الاستعماري لمصر. لا يهم، ما يهمش أبدا، ده ممكن إن هو يلبس ملابس شيخ الأزهر نابليون بونابرت، وممكن هو يئم الناس في الصلاة. والعجيب إن نابليون بونابرت بحكم إن هو ماسك مصر فهو في يده مقاليد الأمور، فيتكلم باسم الإيه؟ باسم الإسلام. وكلنا يعرف الجنرال مينو الذي تزوج امرأة مسلمة وأعلن الإسلام وسمى نفسه عبد الله. يعني مينو جنرال فرنسي أعلن الإسلام وسمى نفسه عبد الله، وتزوج امرأة مسلمة رشيد تسمى إيه؟ زبيدة. يعني تزوج امرأة مسلم وعلى الإسلام. طب الجيش الفرنساوي اللي بيعبد الصليب هل أنكر عليه؟ لم ينكر عليه، يقول لك دي حرية الأديان. لا، مش حرية الأديان، ده مخطط، ده مخطط، بدليل أنهم لما طردوا من مصر رجع مينو إلى ماذا؟ إلى نصرانية. سبحان الله، كأن الدين ده عبارة عن جاكت يلبسه عندما يشتد البرد ويخلاه عندما إيه؟ يخف البرد. سبحان الله، سبحان الله. هؤلاء هم العلمانيون، العلمانيون منافقون متلونون يلبسون أي لباس. مرة يبقى نصراني، لو كانت نصرانية إيه؟ سائدة، يبقى مسلم، ممكن يبقى يهودي، ممكن يبقى ماركسي، وهكذا. ليس هناك من ضير، ليس هناك من ضير. لما دخل الفرنسيون مصر ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ اين مساعدة اهل الحجاز لمصر ومساعدة اهل الشام لمصر؟ لا، كل بلدة او كل ولاية كما تسمى في هذه الاوقات، كل ولاية مشغولة بنفسها، كل ولاية مشغولة بنفسها، وبالتالي انقطع التعاون. ولما انقطع التعاون كانت ديار المسلمين لقمة سائغة في أفواه المستعمرين. عندما أتى المستعمرون الذين خربوا ديار المسلمين ديارهم وقسموا الترك، إيطاليا تأخذ ليبيا، فرنسا تأخذ تونس والجزائر والمغرب، طيب أسبانيا تأخذ المستعمرات بتاعت أمريكا اللاتينية، وفي مقابل تأخذ هذه المستعمرات تسيب لبريطانيا منطقة جبل طارق، وإلا بريطانيا هتحط أنفها في المستعمرات بتاعت أمريكا اللاتينية. المستعمرات ديت فيها الفحم، فيها الغابات، وفيها العبيد، وأسبانيا والبرتغال عاوزة المستعمرات دي، لا نسيب لك يا بريطانيا منطقة جبل إيه؟ طارق. وتم التنازل لبريطانيا عن منطقة جبل طارق سنة 1713. 1713. طيب، أما بالنسبة لمصر، مصر وفلسطين والعراق فهذه تعتبر إيه؟ مستعمرات بريطانية، ولبنان تبقى فرنسية. لبنان فرنسي، سبحان الله، قسموا ديار المسلمين. طيب واليمن والمناطق والعزب اللي هناك دي كلها، كل اليمن والعزب اللي حوالين الخليج دي كله تبع مين؟ تبع بريطانيا. طيب في المنطقة الغربية على طول إيطاليا أخذ حتة صغيرة، طب ما تزعليش يا إيطاليا هنجيب لك حتة كويسة، فادوها إيه؟ ادوها بلاد الحبشة، بلاد الحبشة. وبالتالي لما الجيش المصري أراد يتوسع مين اللي وقف له؟ الجيش البريطاني. الجيش البريطاني راح واقف لمصر، ولم تتوغل الجيوش المصرية في بلاد الحبشة عشان تدي المجال لمين؟ لإيطاليا تستولي هي على بلاد الايه؟ الحبشة. سبحان الله، كأن العالم ده يعني بيقسموه على بعض، بيقسموه على بعض. وكان ضرب أمريكا لليابان في الحرب العالمية الثانية مؤذن بأن أمريكا ستصير هي إيه؟ الفتوة بتاعت العالم، جزء فتوات موجودين في الحي، هم بقى اللي بيقسموا الحي، الحي ينام الساعة كام؟ يصحى الساعة كام؟ العيال يعملهم إيه؟ يسووا إيه؟ عاملين فردة في الحي. فجأة واحد فتوة تالت بقى راح ماسكهم عديمهم العافية، يبقى مين بقى الكوماندو بتاع الحي؟ الفتوة التالت. هي كده أمريكا لما ضربت اليابان في ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية، كل العالم كله يعني سلم القياد لمين؟ لأمريكا، وصارت أمريكا من ذلك الوقت سيدة العالم، السيدة الشيطانية التي تسود وتقود العالم بطريقة الشيطان. طيب كيف وصل الأمر إلى هذا الدرك؟ لأن المسلمين لم يتعاونوا فيما بينهم، ليست بينهم معاني الموالاة الإيمانية. قلت لكم التعاون كالموالاة، لأن الموالاة لها ظاهر وباطن، ظاهرها المساعدة والنصرة وباطنها المحبة، وكذلك التعاون ظاهره المساعدة وباطنه المناصحة، وباطنه المناصحة. سبحان الله. يبقى إذن يا إخواني لابد أن نتأمل هذه الدروس، بقدر ما بين المسلمين من تعاون، بقدر نصرة الدين، بقدر نصرة الدين، بقدر نصرة الدين. ولذلك جعلوا بلاد المسلمين دول، كل دولة لها جيش ولها رئيس ولها حكومة ولها ميزانية ولها علم خاص بها ولها سلام جمهوري زي ما بيقولوا أو سلام ملكي، ولها مثلا وزارات ولها استراتيجيات خاصة بها، ولها أمن قومي خاص بها، أمن قومي خاص بها، ولها تعليم خاص بها، ولها سياسة خاصة بها. كل بلد صارت بهذا الأمر، حتى ولو كانت بلد صغيرة شارعين ثلاثة صارت دولة. هذا هو، كان الناس قديما يسيرون من غير أي حواجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الضعينة تسافر من صنعاء في حضرموت إلى بلاد الحجاز دون أن يوقفها واقف. لا تخاف شيئا، هناك حرية وهناك أمن، والحدود مفتوحة، والحدود مفتوحة. ومن الأمور العجيبة أنك إذا أردت أن تسافر إلى أي دولة عربية لابد من إذن السفر، لابد من إذن السفر وموافقة الجهات المعنية. لو الدولة من زي دول الخليج دي لابد أن يكون فيها كفيل، كفيل سبحان الله. ولو هتسافر إلى بلد غير دول الخليج دي، دولة أوروبية أو كده، لابد يبقى الجواز بتاعك جواز سياحي وتربط عليه 10,000 دولار أو 20,000 دولار، ده إذا كنت إيه مسلم عربي. طب الأمريكي أو البريطاني أو الصليبي يمر في بلاد المسلمين بلا أي شيء، بجواز السفر بس. يبقى أنا لو سافرت السعودية لابد من تصريح الدخول، وممكن تصريح الدخول ده يقعد له شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، على حسب الضغوط الموجودة. ولو عاوز اقعد فترة في السعودية لابد من إقامة، والإقامة ديت لابد فيها من كفالة، والكفالة تدفع كم 1000 ريال، ولو كنت في الكويت تدفع كم 1000 دينار. بينما الصليبي الكافر يجوز في ديار المسلمين دون أي شيء، سبحان الله. أرأيتم هذا ذل؟ إن بتوع الجوازات يخش عليه الأمريكي كده عامل زي الطور الأبيض كده، واخد بالك إزاي؟ يقول اتفضل، على طول أول ما يشوف جنسية أمريكي يقول اتفضل. بينما أنت طب اقف في جنب كده شوية كده، أول ما يشوف ملتهي طب في جنب كده، إيه؟ أنت اسمك إيه؟ وأنت ماشي مع مين؟ والبتاعت إيه؟ شغلانة طويلة تقعد 5 6 ساعات يكلموك. سبحان الله، ما هذا الذي يحدث؟ الذي يحدث لأن الناس لم يحققوا المعاني الإيمانية التي منها معنى التعاون. طيب التعاون ده هو يكون على أي شيء؟ يكون التعاون على نصرة القومية، العروبة، الطين والأرض، الأعلام، يا ماشيين كده تحت العلم، واخد بالك إزاي؟ ننصر العلم، ندافع عن الطين والأرض، ندافع عن العروبة. يبقى مصر مثلا هي الإله المعبود، معبودتي يا مصر، ويبقى والناس المغنيين يغنوا كده نشيد معبودتي يا مصر، يعني بيعبد مصر، الله، بدل ما يعبد ربنا يعبد مين؟ يعبد مصر. هذا كلام لا يصح ولا يجوز. مش حد يقول لي ما انت بتكره البلد، يعني نحن نحب البلد اكثر من العلمانيين الذين ينادون بالقومية والعروبة، نحب البلد ونحب العرب أكثر منهم، بدليل أن السويس عندما حاصرها اليهود في سنة 73 حاصروها، ودخلت الدبابات اليهودية السويس، إيه اللي حصل؟ فلول الجيش الثالث وقوات الأمن والمحافظ رفعوا العلم البيضاء، المحافظ راح رافع العلم الأبيض على مبنى المحافظة، وترفع العلم الأبيض على مبنى مديرية الأمن، وقوات الجيش والأمن الموجودة في البلد رفعوا العلم البيضاء. طب مين اللي نزل في الشوارع ووقف للدبابات والمجزرات اليهودية وكبدهم خسائر فادحة وطردهم من السويس شر طرده؟ مين هما يا ترى؟ السنيين، هم شعب المسلم، هو أنتم. احنا لو وقفنا لليهود لحنا متدربين، لا متدربين ولا كان معانا اسلحه ولا اي حاجه، اخذنا الاسلحه بتاعه الجيش ومن غير تدريب ولا حاجه، وكنا نخبط، سبحان الله، العيل الصغير يمسك الاربجه يخبط ثم الدبابه مقلوب على ظهره، سبحان الله. لا تعلم القنص ولا تعلم التنشين ولا تعلم الرماية ولا اي حاجه. من الذي سدد هؤلاء الشباب وعلمهم ووفقهم؟ والله. ولعل دي بقى كانت هي من الملامح اللي خلت المجرمين يلتفتوا الى خطوره الشباب المسلم في مصر. ان الشباب المسلم في مصر ده له خاصيه مش موجوده في اي مكان في العالم. ايه الخاصيه ديت؟ انه بيحب الاسلام ويستطيع ان يقدم روحه حفاظا على الاسلام. دي مساله خطيره جدا. اذا لابد من اعداد المخططات للقضاء على هذا الشباب وإطفاء هذه الجذوة المتقدة في قلبه. وكانت المخططات المستمرة إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، سبحان الله، إلى الآن. فالذي يحدث أن التعاون ليس على قومية ولا على علم ولا على طين أبدا، وإنما التعاون كما قال الله على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل خصال الخير. طيب، والتقوى خلق يبعث على طاعة الله عز وجل، خلق بيبعث على طاعة الله عز وجل، فتحب ما عند الله عز وجل من الجنة والمثوبة، وتخاف ما عند الله عز وجل من الغضب والسخط والنار. ده التقوى، بيحجزك عن معصية الله عز وجل، بيحجزك عن فعل ما لا يجوز، التقوى. فالتقوى من جملة البر، التقوى من جملة البر. وإنما خصت التقوى بالذكر لأن أعمال البر تحتاج إلى التقوى. كل عمل من أعمال البر محتاج إلى ماذا؟ إلى تقوى. كل عمل يحتاج إلى تقوى، كل عمل، صلة الرحم يحتاج إلى تقوى، تبسمك في وجه أخيك يحتاج إلى تقوى، إماطة الأذى عن الطريق يحتاج إلى تقوى، الصلاة تحتاج إلى تقوى، الذبح يحتاج إلى تقوى. كل أمر من أمور البر، كل أمر وإن صغر وإن دق فإنما يحتاج إلى تقوى، ولذلك خصت بالذكر. وفي المقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعدوان من جملة الإثم، والإثم اسم جامع لكل خصال الشر، كل خصال الشر بيجمعها كلمة إيه؟ الإثم. ولذلك في الحديث الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه ليه الناس. نوحش، الإثم وحش، أي حاجة وحشة فهي إيه؟ فهي إثم. ما تقولش بقى أنا مش لاقي شيخ أسأله، يا ترى المسألة دي تنفع ما تنفعش، طب مش لاقي حد تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ هل صدرك ينقبض عند فعله ولا ينبسط عند فعله؟ لو انبسط عند فعله خلاص، لو انقبض خلاص اتركه ولا تلتفت إليه. ذلك في عدم المفتين الذين يعلمونك شرع الله في هذه المسألة. طب العدوان فيه معنى الظلم، فيه معنى الظلم. إذا معنى ذلك إن الآثام بتتفاوت، لو أنت آثم مع نفسك غير ما تكون آثم مع غيرك. عندما تآثم مع غيرك فأنت آثم مع نفسك وآثم مع غيرك. يعني افترضنا إن في هناك واحد ضرب جار، ده إثم صح ولا لأ؟ ده إثم، وفي الوقت نفسه هو إيه؟ هو عدوان، هو عدوان. فالعدوان أن يمتد إثمك إلى غيرك، العدوان أن يمتد إثمك على غيرك. فالعدوان من جملة الإثم، ولكن لا ينبغي أن تكون العلاقة مع غيرك مبنية على الإثم، لأنها إذا بنيت على الإثم إذن هذا عدوان. وفي حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أفضل الرقاب، فقال إذا لم أجد شيئا من ذلك، قال أن تحجز شرك عن الناس، أن تحجز شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على إيه؟ على نفسك. يبقى تحجز شرك عن مين؟ عن الناس. طيب لو فرضنا واحد شر امتد إلى الناس، يبقى هذا إيه؟ عدوان. إذن هذا عدوان. طيب، إذن نستفيد من هذه الآية المباركة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن تحقق العلاقة بينك وبين أخيك المسلم، ما بينكما من المحبة، من التآلف، من التعاون، من التناصر، من التناصح، ها، من المودة، من الرفق، من السهولة، من اليسر، من البساطة. هذه كلها متعلقة بالعلاقة بينك وبين أخيك المسلم. إن وجدت ذلك فالحمد لله رب العالمين. وإن لم توجد فعليك أن تراجع نفسك مرة ومرة قبل أن يأتيك الحين الموت. الآية الثانية وهي قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حدثتكم من قبل أن اليقين هو الموت، وأن حتى هنا هي الغائية، والعبادة العمل بطاعة الله عز وجل، والمعنى أنك ينبغي أن تكون مطيعا لله عز وجل لغاية ما تموت. بالبلد اعبد ربك لغاية ما تموت. طب أنا مش عارف متى وكيف أموت. اسمعوا هذه النقطة، هل أنت تعلم متى ستموت؟ يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. شوف احنا قاعدين اهوت، احنا قاعدين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنا هموت فين وإزاي. يا ترى أنا هموت على فراشي، تنفجر بي طائرة، أبقى راكب السيارة تنقلب بي في بحر، سيارة تيجي تخبطني أموت، واحد مثلا يضربني بالنار يقتلني، أموت مثلا وأنا مريض. مين اللي موتني؟ جاري، قريبي، عدوي، صديقي الذي انقلب علي؟ مفيش حد يعرف. فكلنا لا يعلم متى سيموت وكيف سيموت. طيب طالما أنك لا تعلم متى وكيف ستكون النهاية، ما المانع أن تحدث في كل لحظة طاعة لله عز وجل، بحيث لما تموت تموت على ماذا؟ على طاعة الله. يبقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. أنا لا أعلم متى الموت، إذا لابد أن تكون الطاعة إيه؟ متصلة، أن تكون الطاعة مستمرة. وهذا معنى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل معنى ذلك أن عارف ملك الموت؟ أول ما يجي تستنى ملك الموت شوية لغاية لما أطيع ربنا؟ لا، لا أحد يعلم متى موت إلا من؟ إلا الأنبياء فقط. الأنبياء أطلعهم الله عز وجل على موتهم، ومن سواهم من الأناسي لا يعلمون ذلك الأمر، لا يعلمون. إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فسعيد الناس وبكى أبو بكر، تعجب الناس لما تبكي أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يختار ما عند الله؟ حلوة يعني، قلبه معلق بربنا، لما تبكي؟ قال إنه ينعي نفسه. أبو بكر فهم ما لم يفهم غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هيموت وبينعي نفس الميم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد منا يعلم متى الموت ولا كيف الموت، فما المانع أن تتلبس دائما بطاعة الله كل لحظة يمكن أن تموت فيها، وأنت بتتكلم مع واحد ممكن تموت في هذه اللحظة. سبحان الله، كان لنا زميل في الجامعة عليه رحمة الله، عندما كان يسلم على الواحد يقول له يا دكتور فلان بالراحة شوي، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوة فظيعة. ذهبت ذات يوم اتلقيت الإعلان توفي اليوم دكتور فلان والجنازة اليوم صلاة الظهر. عجيب، امبارح فقط كنا سويا، امبارح فقط كنا سويا. كالأعجب من ذلك، ممكن انت دلوقتي كان معايا، سلمت على واحد وانت انصرفت، المحمول ضربت على الحق، رحت لقيته ميت، انت لسه مسلم عليه منذ 5 دقائق، منذ 5 دقائق توفي حالا. امر عجيب جدا. الكلام ده اخوانا بيحدث كثيرا. يبقى يمكن وانا بتكلم دلوقتي اموت، يمكن وانت تسمعني تموت، يمكن وانت خارج من المسجد تموت. سبحان الله، حاجات عجيبه جدا، اسباب الموت عجيبه. يعني رجل نزل مثلا بالليل عشان يجيب كيس سكر، طب هو ما خلاه، طب ممكن يجيب كيس سكر بكره الصبح، طب هو هيجيبه ويخليه عنده. نزل بالليل عشان يجيب كيس سكر، واد من الشباب الروشين دول راكب عربيه راح خبطه راح مموته. يبقى اذا نزل يجيب سكر ب 2 جنيه و15 قرش عشان ايه؟ تضرب العربيه ويموت. يعني سبحان الله، عندما بيتامل الانسان في قدر الله يتعجب. ولذلك الناس اللي مش فاهمه تتجن، ليه تنزل تجيب سكر دلوقتي؟ احنا مش محتاجينه دلوقتي. هم مش متصورين ان هذا قدره، وهو نزل علشان ياتي قدر الله عز وجل. ممكن زوجته تقول له طب يا ابو محمد خليك للصبح، يقول لا بس انا خليه بقى عشان ايه؟ الصبح جايز تحتاجه حاجه بتاع، خليك استنى. طب وزوجته تقول تاني كنت اقدر اقول له استنى ما تنزلش، ومصر ان هو ايه؟ ينزل. سبحان الله، عشان يجي واد ايه؟ روش يوم خبط بعربي يوم ايه؟ يوم موته. سبحان الله، عجيب جدا. اذا ما فيش حد يستطيع ان يقول انا ساعلم ساموت مريضا او مقتولا في حادثه في طائره في باخره كذا، لا احد يعلم، لا احد يعلم. واحد مثلا 15 سنه في السعوديه من الصعيد، وقاعد بقى يحوش في ال 15 سنه وبيحلم بقى، جاب مثلا حوالي 500,000 جنيه خلال 15 سنه، ونازل بقى معاه الهدايا والبتاع ومش عارف ايه، نزل لاول مره بقى 15 سنه ومعاه الهدايا بقى، جايب 15 نفر يشتروا الهدايا بتاعته ونازل، وقال احسن حاجه بدل ما اركب الطياره اركب الايه؟ العباره. وطلع حظه في العباره 98. وايه اللي حصل؟ صار لقمه سائغه في افواه الاسماك، وضاعت امواله وضاعت هداياه. عجيب جدا، اهله يقولوا سبحان الله 15 سنه ما ينزلش، ويوم اللي ينزل فيه يركب العباره. سبحان الله، هذا قدر الله، هذا قدر الله. سبحان الله. اذا الانسان يا اخواني لا يعلم متى سيموت ولا كيف سيموت. اذا لماذا لا اتلبس بطاعه الله وان اكون مطيعا لله في كل حال في كل وضع، حتى اذا ما مت مت على طاعه الله. نسمع فلان ده مات وبيقرا القران، كان ماسك المصحف في ايديه وبعدين خفقت راسه، فلما طال مكثه حركوه فانقلب. سبحان الله، انه مات ويقرا القران. لما يقول لك ان اخر ايه قراها شيخ الاسلام ابن تيميه ومات عندها هي قول الله عز وجل: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات. يا شفت النهايه؟ شفت النهايه؟ مثلا اخر يقول لك كان يسجد فطال سجوده، فلما حركوه وجدوه ميتا. يا ما شاء الله. يبقى اخر حاجه كان بيعمل ايه يا اخواني؟ كان ساجد لله. يا سلام، ما شاء الله، نهايه جميله. واحد تاني بيطوف فسقط ميتا ويطوف. يا ما شاء الله، نهايات جميله، نهايات كلها طيبه ما شاء الله. واحد مات وصائم بيذكر الله عز وجل، نهايه ممتازه. فندعو الله تعالى حسن الخاتمه، ده حاجه جميله جدا. حسن الخاتمه احسن حاجه، ان بقى الدنيا دي كلها تنتهي بعمل صالح تموت عليه، تنتهي بعمل صالح تموت عليه. طيب لماذا لا تجتهد في الاعمال الصالحه، في طاعه الله، في ذكر الله، في نصرة دين الله عز وجل، حتى اذا ما مت مت شريفا. اذا هاتان ايتان ارجو من اخواني ان يتدبروا هاتين الايتين، تدبروا هاتين الايتين. انا عاوز النهارده باذن الله تعالى نتدبر هاتين الايتين، وغدا نتدبر هاتين الايتين، ويريد يوم الاحد لو كل اخ دفع لي بورقه من غير ان يكتب اسمه، ويذكر لي بعض الفوائد التي استفادها وخرج بها من تدبر هاتين الايتين حتى تعلموني. مش انا سمعت مني؟ انا اريد ان اتعلم منكم شيئا، والله المستعان. اكتفي بذلك، والله تعالى اسال ان يوفقنا جميعا. يبقى اذا ما يحدث بين الاخوه بقى من مساله التنافر والتجاذب، وكل واحد يريد ان يلغي اخاه، ده ظلم وبغي وعدوان. انا وانت بنتناقش مع بعض، ايه المانع ان احنا نحترم بعض؟ أن نحترم بعض، أحبك وأنت تحبني، وأحترم كلامك وأنت تحترم كلامي، ولو اختلفنا نختلف وإحنا بنحب بعض، ونختلف وإحنا بنقدر بعض، ما المنع من ذلك الأمر؟ هو لابد من كل مسألة نختلف فيها إن واحد يلغي التاني؟ لابد إن واحد يلغي التاني؟ ما ينفعش إن إحنا الاتنين نحب بعض ونمشي وإحنا مسلمين على بعض وحاضنين بعض وبندعي لبعض، ما ينفعش، لابد نمشي واحنا بنشتم بعض وبنلعن بعض وقلوفنا حمرة ودنا حمرة ايه الكلام ده يا اخوان؟ الكلام ده ما ينفعش ولا يصح ولا يجوز. الأمة كلها أبصارها متجهة إلينا بعد الله، نحن أمل الأمة في الإنقاذ. الأمة دلوقتي عاملة بالضبط زي عبارة السلام كده، مخبوطة وبتغرق، عاوزة بقى مجموعة أوناش عملاقة عشان تنشلها. مين اللي هينشل الأمة من الوحل الذي وقعت فيه؟ أمة دلوقتي موحولة، بقالها أكتر من 200 سنة موحولة، وحل اقتصادي وسياسي وتعليمي وتربوي واجتماعي وثقافي وفكري، وحل من كل أنواع. الوحل ده هو الطين والذل اللي عايشة فيه الأمة ده، مين اللي هيرفعه بعد الله عز وجل إلا القافلة الطيبة الطاهرة المباركة؟ طب لما يجي بقى الناس مع بعض يختلفوا مع بعض ويتنافروا ويتشاجروا، ولا عودة، كل ما سنختلف فيها إذا لا عودة، لا عودة، خلاص كنا منذ ساعة أحباب، اختلفنا مع بعض، هزأنا بعض، شتمنا بعض، سبنا بعض، تنافرنا، ما رجعناش تاني لبعض. تعال نزور أخي فلان، لا معلش مش رايح له. ليه؟ أنا يقولك إيه؟ في صدري منه شيء يا ولا، في صدري منه شيء. قال يعني في صدري منه شيء، تطلع أنت مين؟ في صدري منه شيء. طب إيه الشيء ده؟ طب جه ليه؟ وإزاي؟ كيف أتى؟ ولماذا أتى؟ لماذا لا تغسى صدورنا لبعض؟ لماذا؟ لماذا لا نحمل لبعضنا إلا الخير والحب؟ إحنا حالنا بالضبط زي حال المركب اللي هبت عليها ريح عاصف، وجاءها الموج من كل مكان، ويحمل الموج معه الموت. إيه اللي حصل؟ بدل ما الناس اللي عليها يوزعوا نفسهم على المركب، أنت هنا وأنت هنا وأنت هنا، أنت شد القلع وأنت تعمل المرسى وأنت تعمل مش عارف إيه وأنت تضرب المردة في الأرض وأنت وزعوا العمل، اختلفوا مع بعض، شكلوا مع بعض، تنافروا مع بعض، المركب بتتأرجح بتدور بتلف، وهم قاعدين إيه؟ يتنافروا مع بعض. طب المركب ديت يمكن أن تكتب لها السلامة؟ لا يمكن أن تكتب لها السلامة أبدا، لا يمكن أبدا أن تكتب لها السلامة. ولذلك لما الصحابة اللي هم الصحابة تناثروا فيما بينهم، واحد قال يا للمهاجرين وتاني قال يا للأنصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوها فإنها منتنة، أفي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ مع الرغم من كلمة المهاجرين كلمة شريفة وكلمة الأنصار كلمة شريفة، ولكن لما حصلت العصبية التي تفضي إلى الشر والاختلاف بسبب الكلمات الشريفة، كانت هذه الكلمات الشريفة في هذا الموطن، في هذا الموطن بس مذمومة، وصارت عصبية مذمومة. فيا إخوتي فلنتقي الله عز وجل ولنحرص على الخير، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في الأمور كلها.